الصوتية باتجاه منطقة غاسونا شرق بلدة بليدة دون ورود معلومات عن إصابات. هذا ويواصل كيان الاحتلال خرقه للسيادة اللبنانية وانتهاك القرار الدولي 1701 واتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. أعلنت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي البحرية سويدس عن اندلاع نيران في سفينة أم في فالكون التي ترفع علم الكاميرون جنوب شرقي عدن في اليمن نتيجة حادث أدى إلى انفجار جزء من السفينة. وأوضحت البعثة أن النيران امتدت إلى نحو 15% من السفينة، فيما تمكن 24 من أفراد الطاقم من مغادرتها وإنقاذهم بواسطة السفن المارة. أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول 29 شهيدا إلى المستشفيات، 4 منهم استهداف مباشر من قوات الاحتلال و23 انتشالا خلال 48 ساعة الماضية. وأضافت الوزارة أن 11 شهيدا لا يزالون تحت الركام في مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلة فلسطينية وبينهم 7 أطفال وسيدتان. وأحصت الوزارة ارتقاء 27 شهيدا وإصابة 143 آخرين وانتشال 404 جثامين منذ اتفاق وقف إطلاق النار الأخير في قطاع غزة. توضع المعاناة الإنسانية في قطاع غزة خلف البوابات في معبر رفح المغلق، حيث يصارع آلاف الجرحى والمرضى ضد الوقت وقيود الحصار رغم مرور 10 أيام على وقف إطلاق النار دون أن يفي الاحتلال بوعوده، بينما يتسبب المعبر المغلق بالإحباط وفقد الأمل في إنقاذ المحتاجين للعلاج. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إليها في سياق تقريرنا التالي. اللجنة الدولية للصليب الأحمر الجانب الفلسطيني الدفعة الرابعة من جثامين الأسرى ضمن صفقة التبادل، وتم استلام 15 جثمانا لشهداء أفرجت قوات الاحتلال عنهم اليوم عبر الصليب الأحمر، وبذلك يرتفع إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 135 جثمانا. وفيما وصلت دفعة جديدة من الجثامين إلى قطاع غزة، سلمت المقاومة ليلة أمس جثة أسير إسرائيلي كانت في قطاع غزة إلى الصليب الأحمر، وبذلك ارتفع عدد جثث الأسرى الإسرائيليين الذين سلمتهم المقاومة للاحتلال عن طريق الصليب الأحمر تنفيذا لوقف إطلاق النار. في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. عرقش يؤكد في رسالة إلى الأمم المتحدة انتهاء القرار 2231 وأن محاولات تفعيله باطلة قانونية. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات ومداهمة واسعة في مناطق متفرقة في القدس والضفة الغربية. اندلاع النيران في سفينة شحن بخليج عدن باليمن جرى حادث أدى لانفجار جزء من السفينة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب العجب العجب. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
العاشقين ويا تبقى هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم أيها الأحبة في لقاء متجدد من حدث وحوار. اللقاء الذي يأتيكم ليليا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات على صعيد الداخل الإيراني وكذلك الإقليم والدولي. في لقائنا لهذا اليوم سوف نتحدث وإياكم عن البرنامج النووي الإيراني، وعنوان الحديث انتهاء القرار 2231 بشأن البرنامج النووي الإيراني والتحدي. طبعا الحديث عن انتهاء هذا القرار 22-31 هذا اليوم، ولربما السؤال الأهم، هل ستلتزم الترويكا الأوروبية بذلك أم أنها تواصل سياساتها أرضاء لنزوات الراعي الأمريكي؟ طهران التي أعلنت بأنها غير ملزمة بالقرار بعد اليوم وأبلغت الأمم المتحدة بذلك، هل ستتخذ المنظمة الدولية أي إجراءات بهذا الخصوص أم أنها مضغوط عليها من قبل أمريكا؟ ندعوكم أهجي الكرم للمشاركة والمساهمة معنا في هذا البرنامج عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 0-8-9-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. أيضا بين أيديكم رقمنا على تطبيق الواتساب للمشاركات الصوتية وكذلك النصية، وهو 0098-993-794-2431. نعم أيها الأكارم، وموقعنا طبعا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir وقناة إذاعة طهران العربية على تليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الفترة الزمنية المحددة للقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن بشأن البرنامج النووي الإيراني تنتهي اليوم السبت، مشددة على أن إعادة فرض العقوبات على طهران غير قانونية. وأوضحت الخارجية في بيان أن إيران تلتزم بمسار الدبلوماسية مع الإصرار على حقوقها المشروعة في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، مؤكدة الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، وطبعا منددة في الوقت نفسه بتقاعس مجلس الأمن عن إدانة العدوان العسكري الذي استهدف إيران. بيان الخارجية أشار إلى أن الهجمات التي طالت المنشآت النووية الإيرانية في خضم المفاوضات الجارية مع واشنطن شكلت خيانة جسيمة للدبلوماسية، لافتا إلى أن تلك الاعتداءات أدت إلى تعطيل مسار التعاون المعتاد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وذلك طبعا في خطوة دبلوماسية أعلنت إيران أنها وبالتعاون مع روسيا والصين ستوجه اليوم السبت رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتأكيد بانتهاء القرار 2231 ونهاية العقوبات، معتبرة أن العقوبات الأوروبية ألمانيا فرنسا بريطانيا غير قانونية وغير ملزمة. بهذا الخصوص أكد وزير الخارجية الإيراني عراقشي في رسالة إلى غوتيريش ورئيس مجلس الأمن بشأن انتهاء القرار 2231 بأن محاولة الأطراف الأوروبية اللجوء إلى تفعيل آلية الزناد تعاني من خلل شكلي وتفتقر جوهريا إلى أي صلاحية أو اعتبار قانوني، وتأكيده بأنه لا يمكن لأي إجراء يتخذ في خرق لقرار مجلس الأمن رقم 2231 طبعا أن ينشئ التزاما قانونيا على عاتق الدول الأعضاء. وقال إنه لا يجوز لأي دولة عضو أو للأمانة العامة أو أي مسؤول أن يتخذ إجراء قانونيا في هذا المجال دون قرار صريح من مجلس الأمن، وفي سياق التحركات الإيرانية حيث تسعى طهران إلى الوقف أو الوقوف بوجه التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة لبسط السيطرة على العالم. توجه دكتور علي لاريجاني أيضا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي إلى روسيا، وسلم رسالة من قائد الثورة الإسلامية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتوحيد الجهود في الأمم المتحدة والوقوف بوجه السلوك الأمريكي وعنجهية ترامب. هي ليست ببعيدة عن الخطوة الإيرانية بشأن إنهاء القرار 2231، وتأكيد الخارجية الروسية في بيان أن جهود ثلاث دول أوروبية لإعادة عقوبات مجلس الأمن ضد إيران قد باءت بالفشل. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في حدث وحوار، وتستمعون إلينا عبر أثير إذاعة طهران محور الحديث انتهاء القرار 2231 بشأن البرنامج النووي الإيراني وكذلك التحديات. انتقل إلى تطبيق الواتساب والمشاركات والمساهمات للأحبة، حيث الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة كتب لنا هذه الرسالة أو بعث إلينا هذا المقطع الصوتي، أود أن أتوقف عنده وأستمع إليه في هذه اللحظات. مستمعينا الكرام دعونا نستمع إلى هذه المشاركة في بداية الأمر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أعزائنا الكرام. طبعا موضوع البرنامج النووي الإيراني هو حقيقة يعني موضوع بسيط جدا، يعني لا يمكن لأمريكا أن تتمنى الخير لإيران، بل لا يمكن للغرب أن يتمنى الخير لأي دولة تقف بدون الاعتماد عليه، وذلك لأنهم يخشون أن تكون هذه الدولة المستقلة القوية بسلاحها وبزراعتها وبطعامها واقتصادها تكون مثلا يعني سدا مانعا أو درعا حصينا ضد الغرب وضد يعني أفعال الغرب ونواياه الاستعمارية. وقد بيّنت هذه النوايا الاستعمارية وأصبحت واضحة في هذا العصر بشكل سافر جدا. لذلك نحن لا نخدع أنفسنا بأن هناك مباحثات أو محادثات أو غير شيء، لأن الغرب لا يريد الخير لإيران أبدا. يعني حقيقة أنا أستغرب من يقول المجتمع الدولي أو مثلا يقول الأمم المتحدة أو القانون الدولي. هل أمريكا وهل الغرب يعترف بالقانون الدولي؟ أمريكا إذا رأت أن المحكمة الدولية قد أعطت قرارات ضد إرادة أمريكا أو إسرائيل فإنها تضرب هذه القرارات عرض الحائط. إلى الآن هناك الكثير من مذكرات الاعتقال التي صدرت بحق مثلا الصهاينة، هل نفذت؟ هل تم الأخذ بها على محمل الجد؟ هل تم إلقاء القبض على هؤلاء مثلا؟ لم يحصل هذا الشيء أبدا على الإطلاق. الكثير من يعني أمراء الحروب وضباط الحروب كانت تدعمهم أمريكا في ذاك الوقت، وأمريكا لم تدعم الشرعية أبدا في أي مكان ولم تدعم القانون الدولي. وبحيث أن سيلفا دورلندي الرئيس لتشيل السابق الذي أتى بإرادة شعبية، أتى بانتخابات حرة نزيهة آنذاك، وكان يعني قد أعطى حرية الأحزاب. أمريكا التي تدعي حرية الأحزاب وتدعي حرية الصحافة والانتخابات قضت على هذا الرئيس بانقلاب عسكري عن طريق الضباط مثل بينوشيه وغيرهم، وأتوا على سلفادور اللندي وقتلوه وهو يقاتلهم طبعا، ودعموا الحكم الدكتاتوري الذي لم يأتي عن طريق الانتخابات ولم يأتي عن طريق الشرعية، دعموه لمدة أكثر من 17 عاما. طيب أي ازدواجية معايير هذه؟ فهؤلاء لا يمكن الاعتماد عليهم طبعا. لذلك البرنامج النووي الإيراني دائما يعني فلنقول يجب أن يكون محميا ومستقلا من إرادة هؤلاء الذين يريدون الشر لإيران. شكرا جزيلا.
تحياتي وشكري للدكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، وبارك الله بك على هذه الرسالة الصوتية. طبعا ما جرى مستمعينا الأكارم ويجري من أحداث وتطورات استراتيجية في المنطقة والعالم في هذه المرحلة الحساسة تستدعي المزيد من التواصل، خاصة مع الدول الصديقة التي تتمتع بثقل عالمي على الساحتين الإقليمية والدولية كروسيا. لذلك ارتأت القيادة السياسية العليا في إيران المتمثلة بسماحة الإمام السيد الخامنئي إرسال رسالة خطية إلى زعيم الكرملين يتطرق فيها إلى أحدث المستجدات في الساحة العالمية ورؤاه لهذه الأمور، خاصة أن واشنطن في تدميرها المباشر وقيادتها لحرب التدمير في غزة قد تجاوزت كل الخطوط الحمر والمحرمات وباتت غارقة في أحلامها بأنها عادت زعيمة العالم وصاحبة القطب الواحد. هذا ما دأب إليه الرئيس ترامب خلال تصرفاته الهوجاء في قمة شرم الشيخ الذي تأخر عنها يعني متعمدا 3 ساعات، والهدف احتقار واستصغار وإهانة أكثر من 20 رئيس دولة وملك وأمير، إضافة إلى رشقهم بعبارات نابية واستفزازية وساخرة. وفي نفس الوقت عاد ما كرره في الكنيسة الصهيوني يعني في السيرك الذي رأيناه بأنه شارك بشكل فعال وعبر الأسلحة الأمريكية الفتاكة المتطورة والمتقدمة في قتل شعب أبي حقيقة شعب غزة، تفويضه للاحتلال بالعبث بأمن المنطقة وكذلك مقدراتها. فبالتالي عندما ننظر ويعني ندرس هذه الأحداث والتطورات الاستراتيجية، هذا ما يؤكد دقيقا بشكل مباشر بأن المعركة الكبرى لم تنتهي بعد، وأن أطراف محور المقاومة قد استعادوا زمام المبادرة وأن يدهم على الزناد لصد أي عدوان إسرائيلي أمريكي. هذا لا بد لنا أن ننظر إليه في هذا الإطار والمواجهة التي حقيقة نواجهها مع الهيمنة العالمية والإمبريالية العالمية بغض النظر عن مسميات الاتفاق النووي، القدرات الصاروخية، أي شيء يتحدثون عن حقوق الإنسان، كلها تصب في إطار هذه المواجهة، هم يريدون ذلك. لكن بالتالي هذه رسالة مهمة لسماحة السيد القائد الذي أكد مدى اهتمام القيادة الإيرانية بالقضايا الدولية ومتابعتها لسياسات ترامب الهوجاء. سوف نتوقف عندها، وإن شاء الله عندما ينضم إلينا ضيفنا الكريم نسأله عن هذه الرسالة، وطبعا الرسالة المشتركة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتأكيد انتهاء القرار بشأن الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 بعد 10 سنوات، انتهى نهاية العقوبات، وهي معتبرة أن العقوبات الأوروبية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا غير قانونية غير ملزمة. هل ستترك هذه الخطوة تأثير يعني ملزم في مجلس الأمن؟ وطبعا بعد كل هذه هذا الحديث والنقاشات، لا شك أن المدير العام للوكالة لن يكون بعد الآن ملزم بتقديم تقارير دورية حول تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة أو الاتفاق النووي. لكن يعني تصرف هذا الرجل ولحد الآن ما قام به من عمل وخبث وأداء لا يؤكد أنه سيلتزم بتعهداته ضمن إدارته للوكالة الدولية للطاقة الذرية. الحظر الذي عادت الولايات المتحدة وأوروبا فرضه عبر ما يسمى بآلية الزناد لا أساس قانوني له بعد اليوم، والدول الأمم المتحدة لن تعد قانونيا حقيقة ملزمة بتطبيقه. لكن هنا لابد من الرؤية والحديث عن تصرفات الولايات المتحدة. أمريكا راعية الإرهاب العالمي في هذا الخصوص، وهذا ما أدى بنا للوقوف عند هذا الحديث وهذا العنوان في لقائنا لهذا اليوم. ندعوكم للمتابعة حتى نهاية البرنامج. حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران، وعنوان اللقاء انتهاء القرار 2231 بشأن البرنامج النووي الإيراني والتحديات. لمزيد من التفاصيل نود أن نستمع إليها طبعا عبر حضوري وانضمامي الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني والمحلل السياسي من طهران، يكون برفقتنا. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام أخي العزيز مصطفى ومستمعيكم الأكارم.
بارك الله بكم دكتور، شكرا لانضمامكم إلينا في لقائنا هذا. بانتهاء القرار 2231 والاتفاق النووي دكتور، هل ستلتزم الترويكا الأوروبية بذلك أم أنها ستواصل سياساتها رضاء لنزوات الراعي الأمريكي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو المسار مسار قانوني وحقوقي ودبلوماسي. على المستوى الحقوقي والقانوني انتصرت إيران وتحررت من التزاماتها عندما وقعت الاتفاق عام 2015، وكان الإلزام لمدة 10 سنوات، واليوم انتهى هذا الإلزام. هذه الناحية القانونية والحقوقية. أما على المستوى السياسي طبعا هذا لا يروق لا للأمريكي كما تفضلت حضرتك المايسترو، ولا لعملائه وشركائه وحلفائه إذا صح التعبير دول الترويكا خصوصا، لأنه يعني موضوع التحرر من أصل القرار الأممي قرار 2231 يضمن في طياته موضوع سناب باك أو آلية الزناد. فعندما تنتهي هذه المدة كل ملحقات وكل ذيول هذا القرار ستعتبر لاغية. إذن الإصرار على أنه قبل أن تنتهي هذه المدة هم سارعوا إلى موضوع تفعيل آلية الزناد، وكان في ظنهم أنه سيفلحون، في حين أنه أكبر إشكال قانوني، وكما فسر السيد عراقشي وبعض الحقوقيين أكبر إشكال هو عدم رعاية مسار إرجاع موضوع آلية الزناد وإرجاع العقوبات الأممية ضد الجمهورية الإسلامية. لماذا أقول؟ لأنه كان المفروض أن تنجز ثلاث مراحل حتى يصوت على أنه تعود العقوبات الأممية أو لا. أولا تقديم الشكوى، ثانيا المطالعة الابتدائية والتمهيدية، وإن لم تحل بين الشكات وبين الجمهورية الإسلامية باعتبارها لم تلتزم بالقرار، ترفع في الحقيقة التقارير وترفع النتائج إلى اللجنة العليا للتحكيم. هذا المسار لم يتبعه لا مجلس الأمن ولا دول الترويكا ولا الأمم المتحدة مع الأسف. فمباشرة هم قفزوا إلى موضوع التصويت في مجلس الأمن. واليوم عندما عاد في الحقيقة لانعقاد مجلس الأمن ورئاسة هذه الدورة بيد روسيا، روسيا والصين وإيران اعترضت في الحقيقة على تفعيل آلية الزناد باعتبار عدم موضوعية أساسا الشكوى، لأنه لن تلتزم أي دولة من دول الترويكا بعد أن خرج الأمريكي بصورة في الحقيقة أحادية وفرض العقوبات.
نعم.
إذن هذا الموضوع يعني موضوع باطل في الحقيقة، وما بني على باطل فهو باطل.
نعم. طهران أعلنت بأنها غير ملزمة بالقرار بعد اليوم، أبلغت الأمم المتحدة بذلك، هل ستتخذ المنظمة الدولية أي إجراءات بهذا الخصوص أم أنها أيضا مضغوط عليها من قبل أمريكا؟
يعني الرسالة التي وجهها السيد عراقشي هي لمسؤولين مهمين، أولا السيد غوتيريش باعتباره الأمين العام للأمم المتحدة، والثاني إلى روسيا باعتباره الآن في الحقيقة رئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن. روسيا أعلنت موقفها باعتبارها رئيسة هذه الدورة وليست باعتبارها عضو ثابت في مجلس الأمن.
نعم.
وإنما غوتيريش الآن نحن ننتظر حقيقة، هو عبر مرة يعني بصورة تلميحية عامة أنه يجب أن تعاد آلية، هذا كان موقف مهم، أنا لا أقول لا أسميه يعني مصيري، ولكن كان موقفا لافتا ومهم، أنه قال نحن نتمنى على دول الترويكا أن تنحى منحة قانونيا لإيصال هذه الشكوى، ولكن كما أسلفت أستاذ مصطفى لم في الحقيقة يلتزموا بالمسار القانوني التدرجي، اللجنة الأولى التمهيدية، اللجنة التحضيرية، وترفع التقرير في النهاية إلى لجنة الحكام، هذا لم يحصل. إذن من ناحية روسيا والصين وإيران ثلاثة، من جانب الآخر يعني فرنسا بريطانيا وألمانيا ثلاثة بثلاثة. على الأقل يبقى تفعيل آلية الزناد الآن في قيد الإبهار.
نعم.
يعني لا هؤلاء يصوتون لهم الحق في النهاية ولا هؤلاء، والبقاء في قيد الإبهام هو لصالح الجمهورية الإسلامية، خصوصا عندما أصبحت كل التزاماتها بعد مرور 10 أعوام تعتبر لاغية، والآن تستطيع أن تتعامل مع إيران مع كل دول العالم باستثناء في الحقيقة الأمريكي الذي خرج وعلاقاتنا مقطوعة، وكذلك العدو الصهيوني.
يعني هذه الرسالة المشتركة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، هل ستترك هذه الخطوة تأثير ملزم في مجلس الأمن أم لا؟
قطعا لا، يجب أن تطالع. يعني هذه الخطوة ركز عليها رئيس الدورة حاليا في الحقيقة أنه هو الجانب الروسي. أنا أكرر أستاذ مصطفى، ليس باعتباره ممثل روسيا، الآن هو باعتباره رئيس مجلس الأمن، وما يقره رئيس مجلس الأمن هو يقول، يعني هذا سيطرح إن شاء الله ربما في الأيام القادمة، أنه أي قرار أممي لإعادة العقوبات بعد انتفاء صلاحية وقانونية تفعيل آلية الزناد يجب أن تعاد هذه القوانين ويصوت عليها في مجلس الأمن إذا كان هناك شكوى. ومن هذا الجانب إيران هادئة في الحقيقة وثابتة الخواطر وثابتة الأوضاع، أنه هناك حليفان ثابتان عضوان ثابتان في مجلس الأمن هو الصين وروسيا، إذا أرادت أي دولة سواء كان الأمريكي أو غير الأمريكي أن يقدم على اقتراح عقوبات فأكيد سيستخدم حق الفيتو، وهم يعرفون أنه لن يعد هناك أي فرصة وأي مجال وأي توجيه قانوني وحقوقي لفرض عقوبات أخرى، إما لتحرر إيران أولا. ستتعامل إيران كدول يعني العادية في وكالة الطاقة الذرية، وسيرجع الملف من مجلس الأمن إلى وكالة الطاقة الذرية. فلنا مع وكالة الطاقة الذرية في الحقيقة كلام وكلام، ولكن الآن هو تقرير المصير لهذا الموضوع في مجلس الأمن، وعندما يعود في الحقيقة ملف إيران النووي من مجلس يعاد من مجلس الأمن إلى وكالة الطاقة، فيصبح لكل حديث وكيف سنتعامل مع جروسي، سنتفق على هيكلية جديدة بعدما حصل ما حصل على منشآتنا النووية، وكلام كثير في هذا الموضوع.
طيب دكتور، كانت زيارة السيد الدكتور لاريجاني إلى روسيا زيارة مهمة، ورسالة سماحة السيد القائد الخامنئي للرئيس الروسي أكدت مدى اهتمام القيادة الإيرانية بالقضايا الدولية ومتابعتها لسياسة ترامب الهوجاء. كيف تابعتم هذه الزيارة وأهميتها؟ طبعا
مهمة جدا، يعني عادة هناك زيارات عمل، زيارات روتينية، زيارات يعني بمناسبة أو أخرى، ولكن عندما يحمل السيد لاريجاني باعتباره أمينا على المسرع الأمن القومي، ويحمل رسالة السيد القائد وخطاب إلى بوتين مباشرة، معناها أنه الرسالة لا تتعلق بقضايا إدارية أو بقضايا بين الحكومتين، يعني يكون في الحقيقة فحوى أعلى من هذا المستوى. ما هو هذا المستوى؟ مستوى التحركات والمخاطر التي تمر بها المنطقة، سواء على مستوى في الحقيقة غزة، على مستوى ما بعد الحرب المفروض علينا حرب 12 يوما، أو بما يتعلق بتهديدات وتخرصات ترامب والنظام العالمي الجديد في الحقيقة متعدد القطبية. والآن خايف ترامب من أنه تخرج أمريكا من معادلة الإمبراطورية والقطب الواحد وما إلى ذلك. هذا الآن بدرت في الحقيقة بوادر وبدأت ملامح، وأنا أتذكر عندما حصلت الأزمة الروسية الأوكرانية، وبسبب تفعيل في الحقيقة أوكرانيا وتشجيع الناتو على دخول معركة مع روسيا، ووعدوا زيلينسكي هذا المسكين أنه أنت تورط ونحن سندافع عنك وسنحتل موسكو وما إلى ذلك، وإذا به الآن يفتقد في الحقيقة، يخسر ربما ثلاث محافظات أو محافظتين وأراضي أخرى. إذن هذا الذي تم لقاء، كان آخر لقاء ربما بين سماحة السيد والسيد بوتين هنا في طهران، قال له سماحة السيد هذه الحرب ربما ستغير وجه العالم، وربما سيكون هناك ملامح لمأسسة نظام عالمي متعدد الأقطاب. أنا أتذكر بالضبط هذا الكلام جاء على لسان سماحة السيد، وأيده في الحقيقة بوتين. وكذلك عندما اشتعلت الحرب وتسعرت في الحقيقة شظاء الحرب، الصين تدخل على الخط وأراد أن يتوسط بين أوكرانيا، بين روسيا وأوكرانيا شي جي بينغ رئيس جمهورية الصين. هناك قبل أن يتوجه إلى في الحقيقة أوكرانيا في المطار، قالت جملة معبرة جدا شي جي بينغ يخاطب فيها بوتين، قال له نحن ربما سننطلق إلى مؤسسة نظام دولي جديد متعدد الأقطاب، وهذا قدرنا. عبارة جدا مهمة. وما يحصل الآن أستاذ مصطفى العزيز، مواجهات اقتصادية، عسكرية، دبلوماسية، أمنية ومناطقية وعالمية، هذا ينبئ عن أنه أمريكا بدأت تفقد بريقها حقيقة وتتراجع. أنا لا أقول ستسقط غدا أو بعد غد، لا، أمريكا التي كانت تثق بنفسها اليوم هي أكبر بلد مدان ل 38 تريليون دولار. وهذا الأسبوع الثالث أو الرابع الدولة الحكومة الفيدرالية معطلة،
صح،
وتعرف هذا يعني حجم الخسائر التي تنم بالمؤسسات الاقتصادية،
كبير،
كثير من الموظفين عزلوا ورخصوا في الحقيقة، وانتهت مهامهم، والآن أزمة اقتصادية خانقة. ولكن مع الأسف نحن لا نتابع هذه القضايا، إنه هذا المنر من ورق الآن بدأ يتهاوى، ووضع الدولار الآن اقتراحات كبيرة في الشانغهاي وفي الأوراسيا وفي البريكس، العابر للقارات إنه لا نتعامل بالدولار. هذه عملية، ومن هنا نشاهد إنه ترامب فقد حقيقة توازنه، وبدأ يعني يميل شمالا وجنوبا شرقا وغربا ويهدد هذا. والآن يعني المرشحة هي فنزويلا، ربما نسمع غدا أو بعد غد هجوما غالبا على فنزويلا، وربما محاولة لإسقاط الرئيس مادورو رئيس الجمهورية.
نعم. لا شك أن المدير العام للوكالة لن يكون بعد الآن ملزم بتقديم تقارير دورية حول تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة. دكتور، أنا أعود إلى جاروسي مرة أخرى ولا أتركه، أو الاتفاق النووي، هل تعتقدون أن يلتزم بذلك؟
يعني هو ليس بيده فقط، من طرفه إيران. يعني أولا أنا قلت ما كان يعني يتعامل به الطرف الإيراني مع الوكالة قبل الحرب المفروضة علينا غير بعد ما تم قصف هذه المنشآت المهمة والحساسة وهذه الحرب إذن، وبعد حتى اتفاق القاهرة. يعني ما هو الشرط التوقيع والالتزام بمبادئ وبنود اتفاق القاهرة بين وكالة الطاقة الذرية وبين إيران؟ كان موضوع عدم تفعيل آلية الزينات، وقال هناك في الحرب الواحد بالحرف الواحد السيد عراقشي ولا جانبه جروزي في المؤتمر الصحفي، قال إذا فعلت آلية الزينات ستعتبر هذه المعاهدة ملغاة. وأول ما أعلنت وزارة الخارجية بعد تفعيل أو القدوم إقدام على تفعيل آلية الزينات والطلب في الحقيقة تقديم الشكوى إلى مجلس الأمن، أعلن السيد عراقشي من أنه من اليوم فصاعدا نحن نعتبر موضوع اتفاقية القاهرة التي أسست لي هيكلية جديدة وشروط وظروف معينة وقواعد جديدة فيما يتعلق بالتعامل بيننا وبين وكالة الطاقة الذرية، ولكن مع الأسف يعني الأمريكي هو الذي قضى على كل شيء. كنا حتى أن نتوصل مع الأوروبيين إلى مرحلة معينة على الأقل لتأخير آلية الزينات، ولكن الأمريكي انتبه أنه إذا أخرت تفعيل آلية الزينات ستتحرر إيران من تعهداتها العشر سنوات، ولهذا هو يعني أرغم هؤلاء وربما هدد هؤلاء وشجعهم على الإقدام على تفعيل آلية الزينات.
دكتور، السؤال الأخير، يعني إذا الدول الأخرى أرادت التعامل مع إيران لأن آلية الزينات قانونيا يعني ليست قانونية، وكيف كيف ستتصرف أمريكا راعية الإرهاب العالمي في هذا الخصوص مع الدول الأخرى؟
يعني أمريكا دولة بلطجية، حكومة بلاطجة حقيقة، ولم يهتموا به. يعني حتى لو لم تفعل آلية الزينات، هل حقيقة في ظنك كان سيرفع يعني ترامب عن عقوبات من إيران؟ لا، يعني ترامب هو له هدف معين، وهو ليس هدف شخصي وإنما هدف الدولة العميقة الأمريكية. منذ انتصار الثورة الإسلامية، تقرير من السيئة أمر كارتر بإسقاط وإجهاض الثورة وهي في مهدها، وعلى في الحقيقة هذا المنوال جرى يعني تداول السلطة بين الجمهوريين والديمقراطيين، ولكن هذا التوجه وهذا الإلزام على أنه يجب إسقاط وتغيير النظام وتقسيم في الحقيقة إيران، هذا ما زال قائما، وكل يوم بحجة وكل يوم بأدبيات معينة وكل يوم بذرائع وآليات مختلفة، إما أمنية أو إما اقتصادية أو إما حرب نيابية أو إما عقوبات ما إلى ذلك.
تحياتي لي دكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي الإيراني والمحلل السياسي من طهران، كنت معنا في هذا البرنامج. شكرا جزيلا دكتور، حياكم الله.
أهلا ومرحبا بكم أحبتنا في كل مكان، والشكر موصول لكم لهذه المتابعة العطرة للقائنا حدث وحوار. ومرة أخرى انتقل عبر تطبيق الواتساب ليرى بعض المشاركات من الأحبة الذين يتواصلون معنا. عبد الله بوي من السنغال يقول: الإجراءات غير القانونية التي تتبعها قلة من الحكومات المنعزلة قد رفضت من قبل الغالبية الساحقة من دول العالم. شكرا جزيلا، لربما هذا هو التغيير الذي سوف نراه شيئا فشيئا في طريقة إدارة العالم الظالم، وهذه الوحشية التي رأيناها وأثبت للجميع بأنها غير حقيقة جدوى ولا فائدة حقيقة من تتبع هذه القوانين، لأنها فقط لصالح البلدان التي قد نفذتها والراعية هي للإرهاب، تكون بهذه الطريقة نسميها. إلى مشاركة طبعا شكرا عبد الله بوي من السنغال. سيد عقيل الكفائي يكتب لنا هذا اليوم: أنا دعاؤنا للجمهورية الإسلامية بالنصر والظفر، وأن يفك الكرب ويرفع عنكم الحصار الظالم من حرم مسجد الكوفة المعظم. دعواتنا لكم. شكرا سيد عقيل، أتمنى لك التوفيقات إن شاء الله ومزيدها دوما عزيزي، وبارك الله بك على إرسال هذه الرسالة. محمد الموشكي من اليمن يبعث إلينا ويقول في رسالته: طبعا رحل القائد، ليست مرتبطة بمحور الحديث، رحل القائد محمد الغماري جسدا، لكنه لم يرحل من الذاكرة ولا من ميادين العزة، ترك طريقا من نور لمن يحملون راية الجهاد، وخلف رجالا لا ينكسرون وجبهات لا تغلق، وروحا تلهم الأمة أن الكرامة لا تستجدى بل تنتزع. سلام على سيد المواقف، سلام على حارس السيادة، سلام على شهيد القضية الذي مضى ثابتا لا يساوم. دم قرير العين يا أبا المجاهدين، فصواريخنا ما زالت تتكلم باسمك، وريح النصر ما زالت تحمل أثرك، واليمن تمضي على عهدك طريق القدس لا رجوع عنها. الكاتب والناشط اليمني محمد الموشكي، أخي الكريم أشكرك جزيل الشكر وبارك الله بك على هذه الرسائل التي تبعثها، وإن لم تكن طبعا في محور الحديث وحلقتنا لهذا اليوم. تحياتي لكل من يشارك ويساهم معنا في برنامجنا. انتقل إلى اليمن مرة أخرى ورسالة صوتية، هذه المرة إلى الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن. دعونا نستمع إلى هذه الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. إيران تعلن انتهاء مفعول القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن اليوم وفقا لأحكامه الواضحة، وبالتالي فإن محاولة تفعيل آلية الزناد من قبل الدول الأوروبية باطلة من الناحية القانونية وتفتقر لأي صلاحية أو وجهة شكلية، وعليه فإن سلوك الدول الأوروبية الثلاث يمثل إساءة لاستخدام الإجراءات القانونية ويتعارض مع نص وروح القرار 2231. فماذا تريد أمريكا وماذا تريد الدول الأوروبية من إيران الإسلامية؟ لبرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
تحياتي للأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن على إرسال هذه الرسالة الصوتية. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وأهلا بكم في هذا البرنامج. ونعم الحديث هو عن انتهاء القرار 2231 بشأن البرنامج النووي الإيراني. ما يلفتنا الانتباه إلى هذه النقطة نظرا لوجود القدرات للجمهورية الإسلامية في إيران والثروات الكبيرة التي أنعم الله على هذا البلد حتى الولايات المتحدة الأمريكية، حتى الدول الأوروبية لا يريدون حقيقة بشكل حقيقي وواقعي هذا ما نتحدث عنه، وذلك نظرا لوجود دراسات لمؤسسات كبيرة تتحدث عن هذه القدرات الإيرانية، لا يريدون أن يدفعوا بإيران تماما حقيقة وينهوا الأمر بها في هذه المسألة، لأنهم يعلمون يعني دفع إيران إلى الجهة المقابلة ضعافهم، هذا البلد الذي يتمتع بهذه الثروات، وهم لا يريدون ذلك. وطبعا الجمهورية الإسلامية كلاعب أساسي في المنطقة ولاعب أساسي الآن نقدر نتحدث عن العالم، هو يعني أو هي تعرف كيف تضع البيضات وتستفيد منها في الأوقات المناسبة. إذا كانت الآن العلاقات أصبحت استراتيجية تماما عبر عقود استراتيجية على مدى 25 عام مع روسيا مع الصين كذلك، فذلك نظرا لاحتياجاتهم إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا إيران التي لا تريد أن تغلق كل الأبواب أمامها، لكنها اللاعب الثالث أو لديها إيديولوجيتها حقيقة بين البلوك الغربي وكذلك الشرقي، لا تريد الانضمام تماما إلى الصين وروسيا بطريقة تماما تكون في أحضانهم، ولا أن تأتي وتكرر حقيقة التجارب الموجودة التي رأيناها من قبل الدول الغربية وعدم التزامهم بالمواثيق التي قد دمروا حقيقة الكثير والكثير من الدبلوماسية والعهود والمفاهيم المختلفة التي نتحدث عنها نحن في العالم. هذه مسألة طبعا مهمة وتدخل في عند استراتيجية إيران الأساسية وبعد نظرها في المنطقة، لكن ما يتم الحديث عنه وإشارات واضحة أيضا في هذا الجانب تثبت هذا الأمر حقيقة، عدم تنازل إيران عن خطوطها الحمر والاستراتيجية التي هي وضعتها هي مسألة جدا مهمة وجدا حساسة وحيوية. سماحة الإمام الخامنئي يقول ويتحدث يبعث برسائل يعني يعطي الخطوط العريضة الموجودة، وهو يعرف حقيقة ما ستصل إليها الأمور، لكن يسمح للفريق المفاوض أن يجرب أن يثبت للجميع حقيقة مرة أخرى ما حقيقة هؤلاء الغربيين عند حقيقة نواياهم في المواجهة مع الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا رأينا هذه القمة شرم الشيخ كيف استهان وكيف استصغر وكيف حقيقة احتقر هؤلاء الذين شاركوا في هذه القمة الرئيس الأمريكي. هذا يؤكد دقيقا بأن المعركة الكبرى لم تنتهي بعد، وأن أطراف محور المقاومة قد استعادوا زمام المبادرة وأن يدهم على الزناد لصد أي عدوان إسرائيلي أمريكي. ومحور المقاومة أيضا يعني هو في طور الإعداد والبناء وتجهيزه واستعادة قدراته. طبعا هذه المواجهة التي مرت علينا خلال هذه السنتين في غزة في اليمن في الجمهورية الإسلامية في إيران وسائر مفاصل حقيقة لبنان محور المقاومة حتى سوريا، يعني كلها تجارب تثبت لنا الكثير والكثير بأن لا يمكن الوثوق بهذا العدو. وهذه المرحلة التي نحن فيها هي مرحلة تكتيكية نسميها، لا انتصار استراتيجي قد حصلوا عليه، ولا قد حصلنا نحن على انتصارنا الاستراتيجي ونواصل ما تبقى حقيقة من مواجهة مع هؤلاء الخبثاء، وسنستمر في ذلك. مرة أخرى نشكر لكم أحبتنا الكرام على مرفأ الختام حسن متابعتكم وطيب إصغائكم، والشكر موصول لكم لأنكم رافقتمونا في هذا البرنامج. نصل وإياكم إلى نهاية حديثنا، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد في رسالة إلى الأمم المتحدة انتهاء القرار 2231 ومحاولات تفعيله باطلة قانونية. قوات الاحتلال تشن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة في القدس والضفة الغربية. اندلاع إيران في سفينة شحن بخليج عدن باليمن جراء حادث أدى إلى انفجار جزء من السفينة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن وزير الخارجية الإيراني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي أن قرار مجلس الأمن 2231 قد انتهى مفعوله اليوم بشكل نهائي وفقا لأحكامه الصريحة. وأضاف عرقشي أن الاتفاق النووي مثل إيمان المجتمع الدولي بالدبلوماسية كسبيل لحل النزاعات، لكن أمريكا امتنعت عن تنفيذ التزاماتها ثم انسحبت من الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض إجراءات حظر غير قانونية وأحادية توسعت بعد وقت. كما أشار إلى عدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها، بل فرضت إجراءات حظر على الأفراد والمؤسسات الإيرانية، مبينا أن إيران واصلت تعاونها البناء عبر الاجتماعات والمباحثات، لكن جهودها قوبلت بعدوان استهدف منشآتها النووية السلمية الخاضعة للرقابة الدولية. شنت قوات الاحتلال سلسلة اقتحامات ومداهمات واسعة في عدة مناطق من الضفة الغربية والقدس المحتلة. ففي جنين اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان، واندلعت المواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة الزبابدة جنوب المدينة. استشهد مواطن لبناني إثر غارة نفذتها طائرات العدو الإسرائيلي المسيرة على آلية جنوب لبنان. وأفادت مصادر محلية أن طائرات الكيان المسيرة استهدفت حفارة في منطقة واقعة بين بلدتي دركيفة وكفردوني. هذا ويواصل كيان الاحتلال خرقه السيادة اللبنانية وانتهاك القرار الدولي 1701.